أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا إن شاء الله تعالى هو الدرس الأخير في الطهارة، هو الدرس الأخير في كتاب الطهارة. وبإذن الله تعالى المرة القادمة قبل أن نبدأ في الصلاة سيكون هناك اختبار وجوائز فورية، اختبار قبل بداية الدرس وجوائز فورية، والاختبار للرجال والنساء عشان يذاكر. كل امرأة محضرة ورقة وقلم عشان في أسئلة توجه للنساء وهتبعث الإجابة، أجابت ترمز لنفسها برمز ويرسل لها هدية. فكل واحد يذاكر. اللي خدناه احنا خدنا حوالي 6 دروس تقريبا أو 5 في الطهارة. اليوم إن شاء الله تعالى الكلام عن الحيض والاستحاضة والنفاس، وهذا الدرس ليس موجها للنساء وفقط، بل هو موجه لأولياء النساء أيضا. فينبغي على ولي المرأة أن يعلمها دينها وأن يخرجها من الحرج الشرعي في المسائل التي تعين لها وتظهر. فهذا لا يظن البعض من درس خاص بالنساء، وإن كان النساء أولى به وأوجب في حقهن، إلا أن ذلك كما ذكرت يتعلق بالجميع، إذ أنه دين وشرع. أولا، هناك مفاهيم خاطئة كثيرة في الحيض والنفاس والاستحاضة، ولقلة العلم في النساء ولعدم اهتمام الرجال بهذا الباب يتضخم ذلك الجهل. ولهذا ينبغي أن نذكر الآن أصولا وتعريفات حتى يتبين الأمر الرسول جليا، ونشيل من أذهاننا وعقولنا كل الأفكار السابقة عشان نبدأ نفهم الأمر بقول الله وقول رسوله لا ما تورثناه من أمهاتنا وأجدادنا. الحيض دم طبيعي أسود غليظ له رائحة معروفة يرخيه الرحم في أوقات معتادة، ليس له سبب من مرض أو جرح أو سقوط أو ولادة. كل كلمة قلناها هنا لها معنى. فكل ما رأته المرأة، انتبهوا، كل ما رأته المرأة من دم طبيعي ليس له سبب من جرح ونحوه فهو دم ايه؟ فهو دم حيض، من غير أن نقدر زمنا أو سنا، إلا أن يكون الصحابة، وتأتي تعريف الصحابة. ثاني، بأي دم طبيعي، ومعنى طبيعي يعني ملوش سبب آخر، مفيش مرض، مفيش جرح، مفيش شيء آخر، مرض نسألها في جرح في عملية في أي سبب آخر، مفيش أي أسباب، يبقى دم طبيعي أرخاه الرحم فهو إيه؟ فهو حيض، لا يتقيد بسن ولا بزمن. يعني مش انا عندي كم سنه، لو قالت عندي 12 سنه ولا قالت 9 سنين ولا خلاص ما يبقاش حيض، لو قالت 7 سنين ما يبقاش حيض، لا، لان مرجع هذا كله اللي ذكروه الفقهاء واختلفوا فيه الى العاده اللي كان موجود، فاذا وجد صار حيض. عشان كده الاصل عندنا ان كل دم طبيعي ليس له سبب فهو ايه؟ فهو حيض. الأصول دي هنفهمها علشان هيتفرع تفرعات كثيرة جدا، هردكم للتعريف ده إن شاء الله تعالى. فربنا سبحانه وتعالى علق بالحيض كما سيأتي أحكام كثيرة جدا، صلاة وصيام ونكاح وطلاق وأحكام أخرى، ولم يحد الله سبحانه وتعالى له سنا، ولم يقدر لأقل الحيض ولا لأكثر الحيض حد، مع إن الأمر مش خاص بامرأة أو امرأة لا، ولا مئة امرأة ولا قوم دون قوم، ده أمر تعم به البلوى. كل النساء يحض، كل امرأة بالغة صحيح، كل امرأة لم تبلغ سن الحيض صحيح، فده أمر متعلق بنساء الأمة جميعا. فإذا أمر متعلق بالأمة جميعا ورب العزة سبحانه وتعالى يكون له حد وما يبينهوش، يكون له حد والرسول صلى الله عليه وسلم ما يبينهوش، مستحيل مستحيل يبقى أمر يعم الأمة ويهم الأمة كلها وما يبينش في الشرع القرآن والسنة. علشان كده يا أخوانا كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، الأصل في كل ما يخرج من الرحم أنه حي حتى يقوم دليل على أنه استحاض، فما وقع من دم فهو حيض إذا لم يعلم، إذا ما كناش عندنا علم إنه دم عرق أو جرح. اتفهم الأصل دوت سيحلنا إشكالات كثيرة جدا هتمر بيه. يبقى كل إنسان هيقول ده أقل حيض عند المرأة يوم مثلا، نقول له منين الكلام ده وجبته منين؟ في دليل على كده؟ ده أكثر حيض للمرأة 15 يوم، في دليل على كده؟ يقول في كتب الفقه قال فلان من الأئمة أن أكثر حيض للمرأة 15 يوم، أيوة كان أكثر حيض الإمام ده شافه في حياته 15 يوم، جه إمام تاني قال أكثر حيض للمرأة 12 يوم، لأن هو أكثر حيض مر بيه في المجتمع وفي العادة في الأمر اللي هو عايشه وفي الواقع اللي هو عايشه كان 12 يوم، واحد تقول له 17 لأنه أكثر حاجة شافها الإمام ده 17، طب لو ظهر إمام تاني وشاف 18، لو ظهر واحد تاني وما شافش إلا 10، فهذا التحديد بهذا الحد ليس له دليل. دليله يقول لك احنا شفنا في الواقع كذا، يعني الإمام الشافعي رحمه الله يقول ان اكثر ما رايناه جدة لها 21 سنة، شفنا جدة لها 21 سنة، قلبه يبقى ديت وهي 9 سنين حاضط، خدي بالكم، وتزوجت واول ما تزوجت ها حملت، تخيلين ازاي؟ طيب وولدت، يبقى حمل ولادة قول سنة، بقى عندها كم سنة؟ 10 سنين، خلفت بنت والبنت طلعت لأمها على 9 سنين حاضط، وطلعت لأمها اتجوزت وعندها 9 سنين، يعني يقصد يقول إن أقل سن شافه للحيض 9 سنين. طب لو جه واحد وشاف امرأة حاضط وعندها 8 سنين، بنته حاضط وعندها 8 سنين، نقول له لا، لما شاف على 9 سنين ما ينفعش 8، هو ده الواقع اللي حصل، جاءها الدم الطبيعي من غير جرح ومن غير اي سبب ولا مرض، وصار هكذا عادة لها ايام معدودة في الشهر ويستمر معاه، نقول لها لا ده مش حيض لسه 9 سنين. فالتحديد بحد لا دليل عليه، وما ذكره الائمة انما ذكروا ما رأوه، فاذا رغي خلاف ذلك وصار عادة دما طبيعيا من غير سبب صار ايه حيضا، واي تقييد يبقى بعد ذلك تكلف وتعسف لا دليل له من القران ولا من السنه. يبقى ده اول حاجه تعيش. ثاني حاجه يا اخوانا في الاصل التالي عظيم اصله في مواضيع الحيض والنفاس، ان النساء يختلفن اختلافا كبيرا في الحيض بحسب حال الانثى، بحسب البيئه اللي تعيش فيها، بحسب الجو اللي بتعيش فيه. يعني البلاد الحارة والكلام ده معروف حتى طبيا وعلميا، الحيض للنساء اللي بتعيش في البلاد الحارة غير اللي بيعيشوا في البلاد الباردة، الجو ليه تأثير على مسألة الحيض، ده غير تأثيرات أخرى كثيرة بقى من هرمونات وغيرها، لكن المقصود الذي نريد أن نقول إن الحيض يختلف من أنثى إلى أخرى على حسب اختلاف حالها وبيئتها والجو الذي تعيش فيه. ولكن لما بنتكلم والأئمة بيشيروا على الغالب، فغالب النساء يحضن 6 أيام أو 7، وإذا تغيرت عادة المرأة خلاص هي علمت من يوم ما بدأت الحضن بتخف 6 أيام، وغفت شهر لقيت الحضن قطع بعد 3 أيام، مفيش ذنب، فرأت القصة البيضاء وتأتي تعريف القصة البيضاء، يقول لا لا لازم تكمل 6-7 أيام، خلاص تغيرت عادتها بدل 6 أيام بقى 3 أيام، حاضر في هذا الشهر 3 أيام، حصل ظروف معينة قللت هذا الدم وصار 3 أيام، تنتظر الطهر الآخر يوم وثاني يوم جه ولسه الطهر موجود ما فيش أي أثر من الحيض، تغتسل وتصلي وتمارس ما كان يمنعها الحيض منه. واضح يا إخوانا؟ إذا قلت خلاص تطهر. طب وإذا زادت؟ كان حضر 6 أيام وجات امرأة، وده كثير من السائل يتصلني يسألنا هذا السؤال. طيب الدورة المفروض انقطع 6 أيام لكن مستمر 7 أيام 8 أيام 9 أيام، مفيش مشكلة، مش ده من الحيض المعروف المستمر ومتصل فهو حيض. صحيح ان عادتها 6 أيام، كلمة عادتها دي كلمة لغة عربية مذكورة، مش كلمة دارجة، لا هذه كلمة عربية. إذا كانت عادتها 6 أيام وجات في شهر والدم استمر 7 8 9 أيام فهو حيض، أدام ما فيش سبب، أدام هو دم طبيعي بدون أي سبب، ما ذكرتش لنا مثلا ده أنا وضعت الجهاز، ده أنا حصل جرح، ده أنا كنت عامل عملية، لو قالت أي حاجة من الحاجات دي إحنا دخلنا في قصة تانية، لكن دم طبيعي ما فيش أي سبب وزادت الأيام، زادت الأيام. فالأصل كل ما ينزل من الحيض من الحاحم من دم فهو إيه؟ فهو حيض، ما لم يكن هناك سبب معلوم. طيب بعد ما طهرت المرأة، آسف، بعد ما وقف الدم 6 أيام استمر بعدها صفرة أو كدرة، لون أو أصفر أو احمرار أو كدرة، يعني تعكير، مثلا المرأة بتطلع صفرة لو شايفة تعكير كده في الخرقة، نقول لها هذا أيضا من الحيض ما دام متصلا بالإيه؟ ما دام متصلا بالحيض. يبقى حضها 6 أيام ومستمر في اليوم آخر يوم الثالث والسابع والثامن والتاسع في صفرة أو كدرة، هذا أيضا من إيه؟ من الحيض، ما دام متصلا بالحيض. لكن لو قالت هذه المرأة لا ده أنا بعد ما قطع الحيض 6 أيام طهرت واغتسلت وصليت اليوم السابع والثامن، لقيت في اليوم التاسع في صفرة أو كدرة، لا تنظر إليه ولا تلتفت إليه، فهي طاهرة ولا تغتسل ولا أي شيء خالص، واضح يا إخوانا؟ تصلي كعادة. الدليل على هذا الكلام حديثان، حديث عائشة وحديث أم عطية رضي الله عنهما. أما حديث عائشة رضي الله عنها، أن النساء كن يبعثن إليها بالدرجة شيء تحتشى به المرأة، يعني تبقى لقضاء المرأة لتعرف هل بقي أثر للحيض أم لا، وكان في هذه الدرجة القرص، يعني القرص، وفيها الصفرة، يعني النساء بيروحوا لعائشة رضي الله عنها يعني يسأل يا أم المؤمنين أن الخرقة كما ترين كده صلي ولا ما صليش، فيها صفرة، فتقول لهن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء أو القصة البيضاء، لا تعجلن. فهنقول كلمة عائشة رضي الله عنها ولخلافها في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي أصر على هذا، ولو كان خلاف هذا لنهاه الناس النبي صلى الله عليه وسلم، فسكوته إثبات لهذا الأمر، لا تعجلن حتى ترين الإيه؟ القصة البيضاء. فالمرأة الذي انتهى نزول الدم وفي استمرار لصفرة نقول لها لا تعجلي حتى ايه؟ حتى ترين القصة البيضاء. اما القصة البيضاء يا اخوانا ماء ابيض يدفعه الرحم، ماء ابيض يدفعه الرحم بعد انهاء المرأة للحيض، وهذا كما قال الامام مالك لما قال هذا الكلام، قال ماء ابيض يدفعه الرحم، فبعض الرجال قالوا كيف يا امام؟ قال يعرفه النساء، يعني اصلا هم عارفين ان في ماء ابيض، هم عارفين ماء الابيض اللي بينزل بعد الحيض، وهذا ليس لكل النساء، يعني مش كل امراه بيدفع رحمها ماء ابيض بعد الحيض، واضح قلنا؟ فمن النساء من ترى هذا الماء الابيض وهي نفسها تقول في سائل ابيض نزل وبعرف اني اصطرت منه، وفي نساء لا يرى هذا الماء الابيض ولكن ينقطع نزول الدم وتصور الصفرة او القدر، واضح؟ وكلاهما يحصل به الطهر، اما القصه البيضاء واما انقطاع الدم أو الصفرة والخدرة. أما إذا كان كما قلت لكم هذه الصفرة أو الخدرة بعد انقطاع الحيض فهذا لا نعتبره شيئا، كما قالت أم عطية رضي الله عنها كنا لا نعد الصفرة والخدرة بعد الطهر شيئا، واضح قلنا؟ طيب هذا الحيض بالمواصفات اللي هنا خلاص دول أصلين كنا عايزين نقولهم قبل ما نبدأ بحيض المثال، تعريف الحيض ومعرفة ان الحيض بيتفاوت من امرأة لامرأة، ومعرفة ان الصفرة والكدرة المتصلة بالحيض حيض والمنفصلة عن الحيض ليست بايه؟ ليست بحيض. ما هي احكام الحيض؟ ما هي احكام الحيض؟ احكام الحيض اولها ما يتعلق بالصلاة، احكام الحيض اولها يتعلق بالصلاة، يحرم على الحائض الصلاة، لا الفرض ولا النفل، ولو فعلت عالمة بالتحريم فقد وقعت في الحرام. واضح إخواننا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث فاطمة بنت خبيش: إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة. أمر نبوي. إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة. والصلاة التي تدعها المرأة في الحيض لا تقضى. والإنسان ما يستغربش لما بذكر الأحكام البسيطة دي كلها بالتدريج، لأن الأذى الشديد الواحد بيكتشف كل يوم، مش في حفظ النساء، في أحكام الفقه اللي كان كثيرها بسيطة وكل المسلمين عارفينها، بيكتشف إن حتى في الإخوة اللي بيظن فيهم الالتزام وصاحب لحية أو صاحبة نقاب إنه عارف الأحكام، لكن الأذى الشديد كثير من الناس التزم وعرف إن هذه سنة وأداها عن النبي صلى الله عليه وسلم وفعل هذه الأمور الشرعية، وليس خالص ان لسه الدين فيه امور كثيره، لكن هو منشغل بالدنيا، فزي زي العوام في كل الامور. فمن ظاهره يوحي اليك ان هو عنده فكره عن هذا الامر، فكان لزاما ان تذكر الامور بتفصيلها صغيرها وكبيرها حتى يعلم من لا يعلم. الصلاه لا تقضى، وللاسف كما قلت لكم كثير من النساء كنا يجهلن هذا الامر، فتظن ان الصلاه زي الصيام اللي بيفوتها من الصلاه ويحاول بتقضيها، وليس هذا الا فعل الخوارج. حد يعمل كده إلا مين؟ الخوارج. فإذا أدركت المرأة وقت الصلاة سواء في طهر أو في حيض، يعني إيه؟ يعني امرأة حاضت بعد غروب الشمس، بعد إيه؟ غروب الشمس، من حيث تصلي المغرب، فيا ترى في حقها تصلي المغرب ولا لا تصلي المغرب؟ تصلي المغرب. أدام أدركت وقت الصلاة فهي إيه؟ عليها، واجبة عليها. طيب امرأة كانت طاهرة وحاضت قبل غروب الشمس، عليها عصر ما عاد عصر؟ تأمين إزاي أخوانا؟ وهكذا. إذن إذا دخل الوقت فوجب عليها أن تصلي هذا الوقت، بس شوية حق، إذا طهرت يبقى بعد ما تغتسل من هذا الحيض يجب عليها أن تصلي ذلك الفرض وفقط، لأن كثير ضربت من الأفهام، ولعله قول البعض هو قول طبعا مردود، إلا إذا أدركت جزء من وقت العصر يبقى عليها الظهر والعصر، وإذا أدركت جزء من وقت العشاء يبقى عليها المغرب والعشاء. ليه يا عم؟ قال لك مش هو الظهر والعصر ممكن يجمعوا في وقت واحد؟ خلاص أدام أدركت العصر صلي الظهر والعصر، وده أدركة العشاء قال المغرب والعشاء. هذا كلام غير صحيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. واضح إخواننا؟ فالحديث واضح. الحكم الثاني متعلق بالصيام. يبقى الصلاة المرأة لا تصلي وهي حائض ولا تقضي الصلاة، ولا يجب عليها قضاء الصلاة إلا أن تدرك من وقت هذه الصلاة. الحكم الثاني الصيام. يحرم على الحائض الصيام الفرض والنفل ولا يصح منها، ولكن يجب عليها قضاء الفرض، ولكن يجب عليها قضاء الفرض إذا طهرت. لحديث عائشة رضي الله عنها: كان يصيبنا أي الحيض فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ونفس الكلام إذا حاضت المرأة وهي صائمة بطل صيامها ولو كان قبل المغرب بلحظة. فلو حاضت قبل غروب الشمس بلحظة يبقى عليها قضاء ذلك اليوم، بطل صيام ذلك اليوم. وإذا طلع الفجر على المرأة وهي حائض وطهرت بعد الفجر بلحظة فهذا اليوم لا يصح أن يصام، لا يصح منها صيام ذلك اليوم. طيب إذا طهرت المرأة قبل الفجر، قبل الفجر ولكنها لم تغتسل بعد هذا الطهر، لم تغتسل بعد هذا الحيض إلا بعد أذان الفجر، فصومها صحيح، فصومها صحيح. إذا طهرت قبيل الفجر فصامت صح صيامها، وإن لم تغتسل إلا بعد الإيه؟ الفجر. ودليل ذلك حديث عائشة أيضا رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم في رمضان صلى الله عليه وسلم. إذا جمع أهله ونام صلاة وما قام لا قام إلا بعد أذان الفجر. وإحنا ذكرناه إن العبد قد يتوضأ لو تخفيف هذه الجنابة ويغتسل إذا قام من نومه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا في بعض الأحيان. طيب لو قام تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جناع غير احتلال ثم يصوم في رمضان، يبقى الغسل كان يبقى ايه متأخر. نية الصوم يا اخوانا ممكن تكون قبل الايه قبل الاغتسال، خلاص هي طهرت من الحيض قبل الفجر لكن ما اغتسلت الا بعد الفجر، لكن نوت وهي طاهر لكنها لم تغتسل الصيام كان ما ينفعش في الصلاة طبعا، لكن ينفع في الايه الصيام. طيب الحكم الثالث بعد الصلاة والقيام الطواف بالبيت. الطواف بالبيت يحرم على الحائض الطواف بالبيت الفرض والنفل ولا يصح منها، لكن باقي أفعال الأفعال في الحج والعمرة كالسعي بالصفا والمروة، المبيت بمزدلفة، بمنى، رمي الجمار، أي مناسك أخرى من مناسك الحج والعمرة ليست حراما عليها. بين من هي عنه وهي حائض في الحج والعمرة فقط الطواف، فقط الطواف، عشان بعض الناس بيعتبر دي مشكلة كبيرة إن المرأة حاضت وهي معاهم في الكفر. لا، بتفعل كل المناسك كلها يسقط عنها الايه الطواف. إذا الطواف بالبيت لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، كل حاجة عملها زي الحجاج عادي إلا الطواف بالبيت. وفوق كده كمان يسقط عنها طواف الوداع، يسقط عنها طواف الوداع. خلي بالكم ربنا يقول سبحانه وتعالى وما جعل عليكم في الدين من ايه من حرج. اوعى تفتكر انك هتجيب يعني الغامضه والزنقه اللي ملهاش مخرج، مفيش حاجه في الشرع اسمها ملهاش مخرج. ربنا سبحانه وتعالى رفع عنا الاسرار والاغلال والحرج، له الحمد والمنه سبحانه وتعالى. يسقط طواف الوداع. طب اشمعنى طواف الوداع؟ اشمعنى طواف الوداع؟ لان هو ده اللي ممكن يسقط ممكن يحصل به الحرج. طواف الوداع ده من اخر الاعمال، اخر الاعمال الانسان بيطوف بالبيت ويسافر، مش كده؟ هو ده اللي ممكن يحصل به الحرج. الطواف الاول طواف اللي قضى وغيره لسه الايام جايه، تكون طهرت من الحيض يوم اثنين خمسه سته سبعه ادخلي على مهلك، أدي كل المناسك واعملي عمرتك في الأول وتحللي و... وروحي منى وروحي عرفة وارجعي على مزدلفة وبيتي بمنى وارجعي وهكذا، كل حاجة اعمليها. طيب لكن إذا كان في طواف الوداع وحاضر هيعملوا إيه؟ هتحبسهم مش هيعرفوا يسافروا، فسقط طواف الوداع. فهذا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. اللهم لك الحمد والمنة أن جعلتنا مسلمين. أما طواف الحج والعمرة فلا يسقط عنها بل تطوف إذا إيه؟ إذا طهرت، لأن في الأول هذا يكون في الأول أمامها سعة. الحكم الرابع وهو الجماع. يحرم على زوج الحائض أن يجامعها ويحرم عليها أن تمكنه من نفسها، أي من الجماع. يحرم على الرجل ويحرم على المرأة أن تمكنه من ذلك، لقول الله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر، ألا تقربوهن حتى يطهرن. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني الجماع. اصنعوا كل شيء إلا النكاح يعني الجماع. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله من فعل ذلك أي الجماع جماع الحائض فقد أتى كبيرة، فعدها رحمه الله من الكبائر أن يجامع الرجل امرأته وهي حائض، فقد أبيح لهما ولله الحمد ما تنكسر به شهوتهما مما هو دون الجماع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعلوا كل شيء إلا النكاح، فأبيح لهما التقبيل والضم والمباشرة، كل ما دون الفرج لهما حلال. لكن الأولى ألا يباشر الإنسان امرأته إلا وهي حائض طبعا، إلا فيما بين السرة والركبة، يتجنب لا يباشر فيما بين السرة والركبة إلا من وراء حائل، هذا الأولى، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتدر أي تلبس الإزار، الإزار بيبقى من السرة إلى الركبة، يعني زي المفهوم العصر عندنا زي الجيبة كده، زي الجيبة القصيرة من بتوع المتبرجات دولت أو تلبسها المرأة في بيتها، فيأمرها أن تتدر تلبس الإزار هو حاجة شبيهة بالجيبة القصيرة ما تغطي ما بين السرة والركبة، ثم تقول فأتدر فيباشرني وأنا حائض صلى الله عليه وسلم، يعلم الأمة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أملك الناس لربه صلى الله عليه وسلم أي لشهوته يفعل هذا، فهذا أولى وأحرى بنا، ولكن المحرم هذا من باب الاستحباب، أما المحرم فهو الجماع، الجماع مباشرة الفرج. أما لو باشر ما بين السرة والركبة بدون جماع فهذا قد ترك الأول، فإذا وقع في الحمى فلا يأمن أن يقع في الحرارة. فالله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم جعل لنا لهذا الأمر المحرم حمى، زي كل الأمور المحرمة لازم يبقى حولها سياج كده يحميها به رب العالمين سبحانه وتعالى ورسول صلى الله عليه وسلم. خلاص أنت جريء إنك تحوم حول الحمى، إذا وقعت لا تلومن إلا نفسك. الحكم الخامس المكث في المسجد، وهذا فيه خلاف بين أهل العلم، مكث الحائط في المسجد من المسائل الخلافية في عند أهل العلم، ومن أباحه من أهل العلم قال لم يرد نهي ينهى المرأة الحائط، فيش نهي صريح للنبي صلى الله عليه وسلم، فيش نهي واضح ينهى المرأة الحائض عن دخول المسجد. قالوا ولنبيت المرأة السوداء التي كانت تقم المسجد، كانت تبيت في المسجد، ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتزل المسجد وقت حيضه، هذا دليل من أباح مكث المرأة الحائض في المسجد. ودليل الآخرين وهم الجمهور قالوا حديث النبي حديث أم عطية رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما كان أمر النساء أن يخرجن إلى صلاة العيد قال ويعتزل الحيض المصلى، اللي هو مصلى الإيه؟ مصلى العيد، فإذا كان مصلى العيد تعتزله الحائض، إذا في مكان مصلى وإحنا فرشين حصر للنساء وده المصلى الحائض ما تقعدش في المكان ده، تقعد ورا لوحدها في مكان بعيد، لكن تبقى حاضرة للإيه؟ لهذا المشهد، مشهد العيد. يبقى أمر النساء كلهن أن يخرجن للعيد يشهدن الخير ودعوة المسلمين، ولكن أمر الحائض أن تعتزل الإيه؟ المصلى. فقالوا إذا كان هذا في مصلى العيد فما بالكم بالمصلى الذي هو مسجد أصلا، واضح إخواننا؟ وقالوا أن حديث المرأة السوداء محتمل، محتمل انها كانت تخرج وقت الحيض ولم يرد، وده من الدليل محتمل اذا مش هنستدل به، والمسألة فيها سجال، ولكن الحديث والله اعلم نص في المسألة يعتذر الحيض المصلى هذا الذي يطمئن له القلب، وهو قول جمهور العلماء، لكن تبقى عارف دليل الاخرين عشان يتسع صدرك، هذه اي مسألة خلافية اخوانا تكون سبب لتقطيع الأواصر بين المسلمين، لآفة ينفخ في كيرها أعداء الإسلام، والأسف أن كثير من المسلمين أو أكثر المسلمين ينقادون لها. فده من مسألة فيها نزاع أصلا بين أهل العلم الأكابر، فما بالكم بمن دونهم؟ إذا كان ثبت في المسألة على كبار العلماء فكيف بمن دونهم؟ فمن كان له من يتأسى به ويقتدى به من العلماء ويقتدى به من العلماء فاقتدى به في أنه لا يحرم عليها أن تدخل المسجد، لا يضيق صدرنا نحن بذلك. واضح إخوان؟ المسألة السادسة أو الحكم السادس الطلاق. الطلاق يحرم أن تطلق المرأة في حال حيضها، مصيبة شائعة بين المسلمين لفرق الجهل بينهم، يظن أن الطلاق ده خلاص، هو ما عرف في الطلاق غير أن طالق تبقى طالق. لا يا إخوان، الطلاق له ضوابطه الشرعية، الطلاق ضابط شرعي، فالعايز يطلق يا إخواننا قبل ما يقول لامرأته أنت طالق لازم يروح يفتح كتاب الفقه ويقرأ باب الطلاق. الدين مش لعبة، ليس هزوا ولعبا، خلاص طالق ولا طالق وأي كلام وخلاص، افتح كتب الفقه وتعلم ازاي تطلق. هو مين اللي أباح لك الطلاق؟ رب العالمين، تعلم شرع رب العالمين سبحانه وتعالى، كيف أمرك أن تطلق وطلق كما أمرك الله سبحانه وتعالى. يحرم أن تطلق المرأة وهي حائض، وفي فرق بين كلمة يحرم أن تطلق وهي حائض وبين لا يقع الطلاق، عشان ما يبقاش واحد قليل الفهم كده ويدخل مكان في بعضها. هناك فرق بين حرمة الفعل ووقوعه أو عدم وقوعه. فيحرم على الرجل أن يطلق امرأته وهي حائض، وقد ورد أن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض فأخبر عمر بذلك، قال لأبوه أنا طلقت امرأتي وهي حائض. أخبر عمر النبي صلى الله عليه وسلم فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي غضب، واحنا عارفين النبي ما كانش بيغضب إلا زي إذا انتهكت حدود الله، ده انتهك حد من حدود الله. شو هدي بقى رجال المسلمين بينتهكوا حدود الله كل يوم وكم مرة؟ كثير هذه المسائل تقع، انه طلق وهو مش فاهم يعني طلاق اصلا، ما في ان طلاق غير معناه خلاص، ويرجع بعد كده يبكي ويفعل كالنساء. خلاص انت رجل وقلت كلمه امسك بكلمتك. الشاهد المقصود انه يحرم طلاق الحائض. النبي صلى الله عليه وسلم تغيظ في ذلك اي بسبب ذلك وقال مره، يقول لعمر بن الخطاب قل لابنك مره، يعني مره فليراجعها، يراجعها إذا وقع على ما وقعش الطلاق. لو ما كانش وقع كانش قالوا راجعها، قالوا لا يسلك منه ما هو مش وقع لأنها قد حق ما أشكر من فرطنا. قال مره فليه فليراجعها، بمعنى يراجعها معنى أنها طلقا طالقا، شو ليه طالق فراجعها فراجعها. قال ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، يعني قبل أن يجامع. فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. إلى النبي صلى الله عليه وسلم إغضاب وغضب، يعني لا انتهاك لحدود الله، مش ده حد ربنا في الطلاق. وبين تأصل من حد، ايه هو الحد رسول الله؟ قالوا انه هيطلقها في طهر، لازم تكون طاهر، والطهر ده هو ما يكونش مستها فيه، ما يكونش جامعها فيه. فلو ان امرأة الان طاهر مش حائض، البند الثاني اللي يفكر فيه رجل مدة حيض المرأة ممنوع الطلاق، يحرم الطلاق، خلي بالك. طيب طهرت المرأة او المرأة طاهر مش حائض، هل يطلقها؟ السؤال اللي بعد كده، هل جامعتها وهي طاهر في هذا الطهر؟ هل وهي في هذا الطهر قد حصل جماع بينكما؟ لو حصل جماع يحرم الطلاق، تستنى لما تحيض ثاني ها وتطهر بعد تبقى تطلق، يكون هيك انه عايز يطلق. السؤال لما يعوز يعرف هي حائض ولا طاهر يلاقي ايه؟ انت حائض ولا طاهر؟ كان قاطع كلام، كان قاطعين علاقات، عشان يطلق لازم على الحاضر مش حائض، فيضطر يعمل ايه؟ هيسألها انت حائض ولا طاهر؟ المرأة الفقيهة صاحبة العلم صاحبة الدين اهلا الذي يسال عشان يطلق، هتتردد، هتلين، هتصطلح الامور. فالشرع يا اخواننا بيدينا مسببات لاصلاح ما بين الزوجين. احنا بنقطع كل الكلام ده نضرب بيه عرض الحائط، خلاص انت طالق، طلعت في دماغه كده من كلمه قالتها ولا موقف، وانا مش هقول بقى خدته الرجوله، لان بالعكس الرجال الحق اللي يمسك نفسه عند الغضب، مش اللي ينقاد لكلمه امراه او لفعل امراه مجرد بس عمل فعل خاطئ او شيء مثلا يرى انه يمس رجولته بيطلق. لا يا اخوان، النساء غليظ كما سماه رب العالمين سبحانه وتعالى. في المساله احتاج تريث وفقه ودين وورع وتقوى، وانقطع حدود الله سبحانه وتعالى. الانسان لا يطلق امراته في حال ايه؟ في حال حيضها. برضه يلتبس على الناس يقول لك مش الشيء قال ما ينفعش يعمل عقد الزواج وهي حائض. انا جبت سيره عقد زواج ما تعرفش بيجيبه ما فيه، يقول لك ايوه قال لنا في الدرس وشدد على الموضوع ده. يا اخوانا بيقول في الطلاق مش في الزواج، فالزواج يجوز ان تتزوج المراه وهي حائض، يعقد بها وهي حائض، ويمكن يصح ان دخل بها وهي حائض، وان كان لا يستحب حتى لا يقع في المحظور وهو المجامعه وهي ايه او الجماع وهي حائض، لكن عقد الزواج صحيح يا اخوانا. واخدين بالكم ازاي؟ ولا يحرم عقد النكاح بالمراه في الحائض. يبقى مش محتاج انه يعقد بالمرأة انه يسأل طب هي يبقى عندها حيض ما عندهاش حيض، ده كله ملوش اعتبار. واضح اخوانا؟ قد يراعى هذا في البناء، لكن في عقد النكاح فلا دليل على ذلك اطلاقا. الحكم السابع والاخير وجوب الغسل. الحيض يوجب الغسل اذا طهرت المرأة منه. احنا ذكرنا زي ما قلنا اخر مرة كيفية ذلك الغسل، بل ويجب على المرأة أن تسارع بهذا الغسل لتدرك أداء الصلاة في أوقاتها. قال صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت حبيش: فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت تغتسلي. والفاء تفيد الإيه؟ التعقيم. خلاص طهرت، قولي بسرعة تغتسلي وصلي. طيب هنا ملحوظة نختم بها الكلام عن أحكام الحيض. لا يحرم البند اللي قلناهم في الأول، ضيفوا لهم البند الثالث ده عشان نؤكد على هذا الكلام. لا يحرم على الحائض شيء، ولا يجب عليها شيء إلا بدليل صحيح. إذا الأصل لما نقول الحائض دي حرام عليك كذا ما تعمليش كذا، إيه الدليل؟ الأصل إن كل شيء مباح لي أو حلال إلا ما ورد فيه الإيه؟ ورثي النص. فلا يحرم عليها شيء او يمنعها من شيء غير السبعه اللي ذكرناها، نقول له ايه؟ ايه الدليل؟ فاذا جاء بالدليل الصحيح قبل، والا فلا. فقد كان النساء يحضن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وبين النبي صلى الله عليه وسلم لهن ولنساء الامه ما يتعلق بهن من احكام. تعلم بذلك امهات المؤمنين، وتناقل امهات المؤمنين والنساء بل والرجال ذلك. فاذا لم ينقل النهي عن شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجد ان يجعل حراما. الحرام ما ورد الشرع بتحريمه، لانه اذا لم ينهى عنه مع كثره الحيض في زمان النبي صلى الله عليه وسلم علم انه ليس بمحرم. شايف كذا واحد بيطاعوا يوم عايزين يسالوا، قالوا من غير ما تساله اي حاجه انت عايز تنطق بيها قبل ما تنطق، بدل ما تحرج امام الناس اقول لك قول لي الدليل الصحيح. فاذا كان معك حاجه غير السبعه دول معاها دليل صحيح قلهم، معاها دليل ومش عارف صحيح ولا مش صحيح راجع شوف صحه الدليل. واضح؟ فالعايز يحرم على الحرج شيء اخر غير السبعه دي ياتينا بالدليل، وهو ده الاصل عندنا. الامر الثاني بعد الحيض الاستحاضه. الاستحاضة استمرار الدم على المرأة بحيث لا ينقطع عنها أبدا دم على طول، أو ينقطع مدة يسيرة جدا كاليوم أو يومين من الشهر. فالدم اللي ينقطع يوم أو يومين وبقى الشهر دم، يعني الشهر كله دم، فهذا هو الذي يسمى إيه؟ الاستحاضة. دم مستمر او انقطاع بقى يسير، شيء يسير لا يذكر، يوم يومين نحوها. والمستحاضة يا اخوان لها ثلاث احوال، المستحاضة لها ثلاثة احوال. ايه المستحاضة؟ يعني امرأة بيستمر بها الدم على طول في دم، كما جاء عن الزيانب التي اشتكينا النبي صلى الله عليه وسلم في مرات متفرقة، وكما عن فاطمة بنت قبيش رضي الله عنها قالت يا رسول الله إني أصطحاب فلا أصغر، أنا على طول دم على طول، ثم أحط فرقة لازم في دم جسمها إيه؟ مصطحابة، مصطحابة. وهذا الحال يسمى حال الاستحاضة. المرأة ديت هل كان لها أيام حيض معلومة؟ يعني كان بحيض زي النساء ست أيام أو خمسة أو أربعة أو سبعة أو اللي هو، واستمرت حيض زي النساء وبعد كده حصل طارئ عندها ان حصلت استحاضة، فدي بنسميها امرأة لها حيض معلوم. قبل الاستحاضة كان فيه ايه؟ حيض معلوم. هذه المرأة تجلس بمقدار ما كانت تحيض من قبل. إذا كانت قبل كده بحيض خمس أيام مثلا، تقول لك ده اثنين في الشهر العربي غير سبعة في الشهر العربي، طول عمري من اثنين لسبعة في الشهر العربي كنت بحيض، دلوقتي دم مستمر، يقول لها كل شهر عربي من اثنين لسبعة تقطع الصلاة وتمتنع عما تمتنع منه الحائض، بعد السبعة بعد يوم سبعة دوت تغتسلي وتفعلي كل شيء كالمرأة الطاهرة. واضح كنا؟ إذن المرأة اللي لها حيض معلوم قبل الاستحاضة ستعود إلى عادتها السابقة، وعادتها السابقة هي أيام الحيض، وسواها أيام الصحابة، أيام الصحابة تفعل فيها ما تفعل الطاهر. لحديث فاطمة الذي ذكرناه لما قالت الصحابة فلا أطهر أفأبع الصلاة، قال صلى الله عليه وسلم لها لا، إن ذلك عرق. شوفوا دكتور والله، إن ذلك عرق، ده مش ده الحيض. ها عرق يعني نسميه ده الشبيان؟ لا مش مرض، العرق هو الشبيان او الوريد، يعني ده دم العادي اللي بيخرج من اي جرح زي اي عرق في اي انسان حتى في الرجال، لما بينزف دم بنقول له اغتسل، فكل اللي نزف عندك موجود في الرحم او موجود في الجزء اللي ينزل منه الدم سواء بقى اي جزء من الجزء التناسلي عند المرأة فهذا عرق، زي اي عرق ينزل دم. لا الحيض ما بيبقاش كده، ده معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعني شو ده الحيض، انما ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الايام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي صلوات ربي وسلامه عليه. وضح لها الأمر، يعني كنت بتحضيها يا صحيح بعد كده اغتسل وصلي حاجة. وقال صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة بنت جحش امكثي قدر ما كانت تحدث في حيضتك ثم اغتسلي وصلي. دي الحالة الأولى، واحدة عارفة حيضها اللي قبل الاستحاضة، عارفة عادتها وأيامها. امرأة ليس لها حيض معلوم، ايه ازاي في امرأة ملهاش حيض معلوم؟ ايه ازاي في امرأة؟ ده يؤكد ان في امرأة مش على طول بتحيض ست ايام ولا على طول خمسة ولا على طول سبعة، ده متغير، تقول لك ده انا شهر اربعة وشهر سبعة وشهر خمسة وشهر ثلاثة وشهر اثناشر، عادتها مش ايام ثابتة. وده يؤكد البند اللي احنا قلناه في الاول خالص، ان عادات النساء حتى في المرأة الواحدة قد تتغير. فالمرأة التي لا يكون لها حيض معلوم دي حالة من حالتها. طيب ممكن ايه تاني؟ تفضل. اول مرة تحيض، الله يفتح عليك يا دكتور، اول مرة المرأة دي تحيض خلاص، هي من اول مرة لقيت الدم فتح وما قفلش، طب اعمل ايه؟ ما هو كانش في حيض قبل كده، دي اول حيضة وجد الصحابة، دي اللي بيسموها الحالة الثانية التي لا يكون لها حيض معلوم قبل الاستحاضة، تعمل ايه؟ هذه تعمل بالتمييز. يعني ايه التمييز؟ دم الحيض احنا وصفناه في الاول دم اسود له رائحة، مش كده؟ لا طيب انت تعرفي الفرق بين دم الحيض ودم العرق او الجرح او النزيف؟ اعرفه كويس جدا. فتاني اسود وليه ريحه كده يا عم الشيخ، لكن ده احمر زي الدم اللي بينزل لو جرحت بايدي. وده اذا شفت الدم الاسود الذي له رائحه، هو ده الحيض المعروف عندك اللي انت مميزاه، بيسموا الحاجه دي مميزه، يعني هذا يتميز مواصفات دم الحيض. اقطعي ومنعي الصلاه. لو في مش مواصفات دم الحيض وبدا يظهر الدم التاني اللي هو الفاتح اللي ملوش رائحه الدم دم الحيض، هو ده اللي تغتسلي وتطهري، دي بنسميها مميزه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمه بنت ابي قبيش: اذا كان دم الحيضه فانه اسود يعرف، فاذا كان ذلك دم اللي انت بنون عليه دوت فامسكي عن الصلاه، فاذا كان الاخر فتوضئي وصلي فانما هو عرق، فانما هو عرق. وهذا الحديث وان كان في سنده ومسكه نظر، الا انه عمل به اهل العلم، عمل به اهل العلم. وان ما عملش بهذا الحديث ان نردها الى غالب النساء، فقالوا لهم لا، ده ردها الى حديث مختلف فيه في صحته اولى من ردها الى غالب الايه، الى غالب النساء. وده كلام لي قلته معناه طبعا، وخاصه ان الحديث اذكر طبعا ان صححه الشيخ الالباني، لكن قبله صححه ابن حبان وغيره من اهل العلم، وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم، واقره الامام الذهبي على هذا. طيب، والكلام اللي قلته يا اخواننا من الحديث ده في سند ومتن نظر، ده كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله، قال: وهذا الحديث وان كان في سنده ومتنه نظر فقد عمل به اهل العلم رحمهم الله، وهو اولى من ردها الى عاده غالب النساء. دي الحاله الهين الثانيه. يبقى الاولى كانت امراه لها عاده قبل الصحابه، عارفه عليه. الحاله الثانيه امراه لا ايه، لا عاده لها، لا ليس لها حيض معلوم. الحاله الثالثه بقى لا لها حيض معلوم ولا هي مميزه الدم. يا ستي تعرفيش مواصفات دم الحيض؟ ما خدش بالي يا عم الشيخ، ما كله دم. تعرفش يعني دم حيض ولا دم الصحابه؟ ولا تقبلها احمر ولا اسود ولا في دماغها القصه دي خالص. وما اكثر ما هن. طيب قبل كده ما كنتيش بتحيض وعارفه حيضك؟ ولا كان ليها حيض معلوم ولا عمره كان منضبط. ماذا تفعل مثل هذه المراه؟ هي دي بقى اللي نردها الى عدد غالب الايه؟ غالب النساء. النساء اللي هم مين بقى؟ ما تراش بقى مرجع مش عارف في ايه، جاي من امريكا ولا جاي من استراليا ولا جاي من اوروبا ولا لا لا لا، غالب النساء اللي في قبيلتها قومها، امك بتحيض كام يوم واختك بتحيض كام يوم وعمتك وخالتك، الناس اللي تبعها اللي هم عايشين في نفس ظروفها وحياتها. فاهمين ازاي يا اخوانا؟ فترد الى غالب النساء، فيكون حيضها ستة ايام او سبعة من كل شهر، لان ده هو اللي ايه، اللي غالب النساء. في حديث حنة بنت جحش رضي الله عنها قالت: يا رسول الله اني اصطحاب حيضة كبيرة شديدة فما ترى فيها؟ قد منعتني الصلاة والصيام. تشكر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: انعت لك، يعني اصف لك، بيصف لها وصفة، انعت لك الكرسف. الكرسف يعني القصف، لا استعمل القصف. فقالت انعت لك الكرسف فانه يذهب الدم. قالت: هو اكثر من ذلك يا رسول الله. قطن ايه؟ مش ده اللي يمنعه قطن، ده موضوع الدم عندي اكثر من ذلك بكثير. فقال صلى الله عليه وسلم: انما هي ركضة من ركضات الشيطان، فتحيضي ستة ايام او سبعة في علم الله عز وجل، ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقيت فصلي 24 أو 23 ليلة وأيامها وصومي. يبقى 6 أيام حيض و24 أو 7 و23 كفر. طيب يعني 6 ولا 7؟ النبي يقول لها بمزاجك 6 أو 7؟ يعني ما يقول لها صلى الله عليه وسلم فين الحديث؟ فتحيضي ستة أيام أو سبعة. هل هذا للتخيير تختار هي ما شاءت؟ ليس هذا للتخيير، إنما هو للاجتهاد. فتنظر فيما هو أقرب إلى حالها ممن يشابهها خلقة، لمن يقاربها سنا، لمن يقاربها رحما. واضح إخوانا؟ فنشوف أقرب النساء في القبيلة أو في الرحم أو كذا، أو في سنها أو في بيئتها، غالبهم ستة ولا سبعة، يبقى التحري بتاعها مش مبني على اختيار كده عشوائي، لكن هترجع فيه لإيه؟ لعادات النساء الموجودة. فالنساء الموجودة مثلا معروف أنهم خمسة أربعة ستة، خلاص هو ستة زمان النبي صلى الله عليه وسلم، معروف أنهم ستة سبعة ثمانية تسعة، يبقى هم إيه؟ السبعة اللي قالهم النبي صلى الله عليه وسلم. إذا الأو هنا ليست للتخيير، ولكن لتتحرى أقربها الستة ولا السبعة، أيهما أقرب لنساء اللي تعيش في وسطهن وفي مثل سنها. الاستحاضة اللي وصفناها ديت لها أحكام، لا فرق بين المستحاضة وبين الطاهرات. تفعل المستحاضة ما تفعله المرأة في حال الطهر، زي المرأة طاهر تماما، لا يحرم عليها شيء اطلاقا مما يحرم على الحائض. هو حد يدخل نفسه في وسوسه او يعقد زوجته ويخليها هي كمان موسوسه؟ طيب ماشي يا عم الشيخ، اصلي لك بالجماع اجامع في دم. السؤال الجواب انها كالطاهره. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم اغتسلي وصلي. قال ابن عباس لما ساله بعض الناس والجماع قال: الصلاة أعظم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها صلي. أنت بتسأل عن الجماع، هو هون أعظم حرمة الصلاة ولا الجماع؟ الصلاة. فإذا كان أبيح لها الصلاة فما دونها أولى. ولكن لابد أن تتعلم شيئا، وهو كيف تتطهر. إذا هي زي الطاهرة في الأحكام، لكن في التطهر لها طريقة نذكرها الآن بعد ما نخلص بس النفاس، في الكلام عن طهارة أصحاب الأعذار اللي منهم المستحاضة واللي زيها. يبقى هي في الأحكام زيها زي الطاهرة، لكن في طريقة التطهر لها ضوابط معينة ستذكر بها. ثالثا النفاس، ولعلكم تسمعون في أبواب الطهارة يقول لك: ما لا نفس له. فالنفس الدم، أي ما لا دم له. فالنفاس يطلق على الدم، يطلق على دم الحيض نفاس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: أنا فتي. ومعلوم أن عائشة لم تلد إطلاقا، فأنا فتي أي أحصي، في نفس في دم. فالنفاس دم، ولكن إذا قلنا الحيض والنفاس يبقى قيد الحيض بالحيض والنفاس بما يتعلق بالإيه؟ بالولادة. فالنفاس دم ترخيه الرحم بسبب الولادة، إما معها دم بينزل أثناء الولادة نفسها، أو بعدها، أو قبلها مع طلق يعقبه ولادة. ثاني، دم يرخيه الرحم أو ترخيه الرحم بسبب الولادة، يا مع الولادة، يا بعد الولادة، يا قبل الولادة مع طلق بعده ولادة. إذا نقدر نقول إن المرأة الدم اللي هينزل أثناء الولادة وبعد الولادة اسمه دم إيه؟ طب ما اللي قبل الولادة ده مقيد بشروط، إن يكون الدم اللي قبل الولادة صاحبه علامات ولادة كالطلق، ومش أي طلق. إذا أنتوا عارفين أطباء يعرفوا لك في طلق كاذب بيقعد يستمر ثلاث أسابيع أو مش عارف كام أسبوع قبلها، وبعد كده يبقى طلق بقى الحقيقي اللي بيقعد يستمر معه. فإذا كان الطلق الذي بعده تكون الولادة، الدم في الوقت ده أيضا دم إيه؟ دم نفاس، تمتنع به عن الصلاة وعن الصيام، نفس أحكام بقى كل أحكام النفاس والخير. واضح إخوانا؟ يبقى دم النفاس دم ترخيه الرحم بسبب الولادة، يبقى خلاص ما بقاش حيض بقى، لأن ده ليه سبب أهو، طب الحيض ما كانش ليه سبب، كان طبيعي. لكن ده لسبب اللي هي الولادة، ولدت أو بعد الولادة أو قبل الولادة بشرط أن يكون معه طلق تعقبه إيه؟ ولادة. غالب النفاس 40 يوما، وده ورد في نص. غالب النفاس 40 يوما، ولكن لا حد لأقله ولا لأكثره. فمن النساء من تلد ولا تنفس إلا ساعة بعد الولادة، ساعة دم وبعد كده ينقطع الدم، يبقى انفاسها ساعة. واحدة تانية انفاسها أسبوع، نفاسها 3 أسابيع، نفاسها شهر، نفاسها 40 يوما اللي هو الغالب المعتاد. طيب لو المرأة بعد 40 يوم، وهذا كثير في النساء خاصة في بلاد كبلادنا بلاد الحارة، بيستمر النفاس بعد 40 يوم، تسأل المرأة على طول، بتبدأ المرأة بعد 40 يوم المفروض تصلي بس في دم، تبدأ تسأل السؤال هي دي الولادة الأولى؟ لو قالت نعم ده أول حمل وأول ولادة ليا، لا خلاص اتوضئ اغتسلي وصلي. بعد كم يوم؟ بعد 40 يوم، هو غالب النساء اللي ورد في النهار. طيب لو قالت نعم شيخ ده انا ولدت قبل كده وانا معتاده دايما بعد 40 يوم بستنى اسبوع في دم، فانا انتهيت 47 يوم، خلاص فدي عرفت ان فاتها 47 يوم، عشان يقول لا حد لا اقل ولا ليه ولا اكثري. لكن مش عارفه قبل كده نفاس ليها مهاش نفاس سابق، يبقى عند 40 تغتسل وتصلي. كلام واضح ولا فيه غموض؟ ايه كلام واضح. اذا لو طهرت المراه قبل 40 فهي طاهر، تغتسل وتصلي وتصوم ويجامعها زوجها كل كم من هي عنه تفعله. واذا زاد الدم على 40 وكان لها عادة بانقطاعه بعد 40، هي فعلا معتادة كده في النفاس دايما، خلاص تنتظر. او ظهرت علامات انقطاع، 40 صحيح ما اطعفش الدم لكن بدأ يخف خالص، ما عادش فيه غير صفرة قدرة ولا قبل الثاني، طب منك اول مرة لكن تنتظر، ان واضح فيه علامات ايه؟ انقطاع، علامات انه هينقطع فعلا، بتلاقيها بعد 3-4-5 أيام وخلاص ما عادش في سفرة ولا قدرة، رغم انها اول مرة لكنها كان نفاسها اكثر من 40 يوم، لان ظهرت علامات قرب الانقطاع. اذا الاصل عندنا او الغالب ان المرأة نفاسها 40 يوم، ممكن يقل خلاص تنقطع قبل 40 تغتسل وتصلي. طب بعد 40 زيادة عن 40 في حالتين نقول لها انتظر. الحالة الاولى ان هي فعلا نفاسها في العادة اكثر من 40 وهي عارفة ان نفاسها 50 يوم، عاد نفاسها 51 يوم، خلاص تستمر 50 و51، او ظهرت علامات قرب انقطاع يبقى تنتظر حتى ينقطع الحيض. واحكام النفاس كاحكام الحيض سواء بسواء، الحيض زي النفاس بالضبط في كل اللي قلناه الا حاجه واحده اللي هي الطلاق، مش الجماع، الجماع مش الجامع وهي نفاسة، الا الطلاق. فكما فيجوز طلاق الحامل ولا يجوز طلاق الحائض، يجوز طلاق الحامل ولا يجوز طلاق الحائض. ونعتبر العدة بالطلاق، نعتبر العدة بالإيه؟ بالطلاق وليس دون النفاس. يبقى ينفع الواحد يطلق مرات وهي حائض ولا ما ينفعش؟ وهي حامل، وهي حائض ما ينفعش، وهي حامل يبقى. فاهمين ازاي يا اخوانا؟ اذا المرأة الحامل تطلق، تطلق الحامل وتعتبر العدة من امتى؟ من الطلاق، من الطلاق، من طلاقه. واضح اخوانا؟ مع معلوم ان هو الطهر اللي حملت فيه هو اكيد جامعها فيه لانها حامل، فاهمين ازاي اخوانا؟ لكن الحمل، ايوه اتفضل يا اخي، حامل، نعم. فتعتبر العدة بالطلاق. إذن أحكام النفاس كأحكام الحيض سواء بسواء إلا الطلاق، فيجوز طلاق الحامل ونعتبر العدة بالطلاق دون النفاس، نعتبر العدة بالطلاق دون النفاس. لكن المرأة اللي كانت حائض مش حامل كنا بنعتبر العدة بالإيه؟ بالحيض، بالحيض وليس بالنفاس. يبقى ما بنعتبرش في النفساء، ما بنعتبرش النفساء هو أول بقى دورة أول انقطاع ونعد، لا ملوش اعتبار عندنا. النفاس زي ما الحيض هناك لاعتبار ثلاثة إيه؟ ثلاثة قرون. آخر حاجة بقى نكتب بيها الكلام، طهارة أصحاب الأعذار. طهارة أصحاب الأعذار، دين الإسلام يا إخواني دين يسر، إن الدين يسر، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. ورفع الله كما قلت لكم عن هذه الأمة الحرج والضيق، وما جعل عليكم في الدين من حرج. وهذا الدين كما ذكرنا في أول درس دين الطهارة ظاهرا وباطنا، دين الطهارة ظاهرا وباطنا. نضيف عليها النهاردة للأحياء وللأموات، عندنا حتى الميت بيغسل، في حاجة اسمها غسل الميت وده تلاقيه عند المسلمين. فديننا دين الطهارة ظاهرا وباطنا للأحياء والأموات. ولما كان هذا الدين يسر لا حرج فيه، شرع الله عز وجل لأصحاب الأعذار طهارة لا توقعهم في الحرج ولا في المشقة. من هم أصحاب الأعذار دول؟ مريض، واحد مريض، أو واحد فاقد للطهورية، مش مريض ولا حاجة زي الفل بس مش لاقي لا المية ولا التراب سجين، أو مستحاضة اللي قلناها من شوية، أو من به ثلاث بول أو ثلاث ريح أو نحو ذلك، فعنده حدث دائم باستمرار في دم، باستمرار في ريح، باستمرار في بول، كل دول اسمهم أصحاب الأعذار. الأعذار المرضى فاقدوا الطهورين الماء والتراب، أو المستحاضة ومن على شاكلتين من به ثلاث بول أو ريح. المريض يجب عليه أن يتطهر بالماء، يتوضأ من الحدث الأصغر ويغتسل من الحدث الأكبر. فإن كان لا يستطيع الطهارة بالماء لعجزه أو خوف زيادة المرض أو تأخر البر، فله أن إيه؟ أن يتيمم. إذا لم يستطع استعمال الماء أو عجز أو خاف أن المرض يزيد بالماء، مزاود الخوف المعتبر دوت عنده، أو خاف أن يتأخر الشفاء، مش هيزود المرض بس بدل ما الشفاء يكون بعد أسبوع مثلا، لا ده يبقى أسبوعين ثلاثة عشان مسألة أنه بيتوضأ بالماء، مثل هذا يتيمم ولا يتوضأ. فإن استطاع أن يتطهر بنفسه فبها ونعمة، وإلا فيوضئه غيره، يوضئه غيره. فإذا لم يجد من يوضئه أو من ييممه يبقى زيه زي فاقد الطهورين، زي اللي مش لاقي المية ولا التراب، وده هنعرف حكمه بعد شوية. إذا كان في بعض أعضائه كسر مسدود عليه خرقة أو نحو هذا جبس أو يمسح عليه بالماء بدلا من الغسل. إذا تيمم الإنسان للصلاة، تيمم للصلاة لا يستطيع استعمال الماء مثلا كهذا المريض، وتيمم يبقى على طهارته إلى وقت الصلاة الأخرى، إذا بقي على هذه الطهارة إلى وقت الصلاة الأخرى يصلي الصلاة الأخرى بالتيمم. خلي بالكم ده مش زي اللي هنقوله بعد شوية في المستحاضة. الرجل دوت تيمم لعجزه عن استعمال الماء، صلى الظهر بهذا التيمم، طب وده من العصر هو لسه ما فقدش الوضوء، ما فقدش تيمم، ما خرجش حدث ولا شيء، يصلي العصر. فاهمين ازاي يا اخوانا؟ ابدا من المغرب، يصلي المغرب، لا حرج في ذلك. واضح يا اخوانا؟ ده غير اللي هنقوله بعد شويه في المستحاضه، ما تخلطوش المسالتين ببعض. المريض اللي يعجز عن استعمال الماء لو تيمم يصلي بالتيمم ما شاء ما دام على طهوريته. واضح؟ طيب يطهر بدنه من النجاسات، فإن كان لا يستطيع، إذا كان ده كلامنا كنا نتكلم عن وضوء الغسل، لو في نجاسة في ثوبه أيا كانت النجاسة بقى، إن استطاع أن يطهر ثوبه وبدنه منها
وإلا صلى على حاله وصلاة صحيحة ولا إعادة.
خلاص يا اخوانا، يغسل ويطهر الثوب والبدن من النجاسة للمريض. طب عجز عن ذلك، خلاص يصلي بحاله، يصلي بحاله، ما حدش يشدد على مريض، هو اللي مقياس نفسه، تقواه وورعه هو اللي يقيس نفسه. شوف يا عم ليه، طب ما انت قادر، ما انت تقدر تعمل كذا، يا عم اعمل كذا، ما تشددش عليه. دي حاجه بينه وبين ربه، حاجه بينه وبين ربه. تقدر يا عم الحاج تعمل عشان يبقى الصلاه صحيحه؟ لو ما تقدرش مفيش مشكله، لكن لو تقدر نغير. يقول لك لا ما اقدرش يا ابني، خلاص يبقى ما يقدرش. انت لا تعلم ما به، دي حاجه بينه وبين ربه، ترجع الى تقواه. لا يجوز للمريض ان يؤخر الصلاه عن وقتها من أجل العجز عن الصلاة أو عن الطهارة، لا، ما أمكنه في وقت الصلاة يفعله ويصلي على الحال. فمش عشان هو مريض ما بيصليش في الوقت، عشان هو مريض بيسيب صلوات، لا، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولا حرج للمريض، ما فيش أي ضيق ولا شدة ولا مشقة إنه يصليها في وقتها. الحرج في كيفية الاغتسال، في وجود الماء، في عدم وجود من يوضئه. نقول له اه خفف عنك ده كله، ما وجدتش الكلام ده كله، ما وجدتش من يوضئه، ولا وجدت ماء تتوضا به، ولا وجدت تراب تتيمم به، تخيلنا كده، ولا وجدت من يغير اثم ملابسك اللي فيها نجاسه، تصلي الصلاه في وقتها، في وقتها بالحال اللي انت عليه، لكن لا تؤخر الصلاه عن وقتها. ده كله زين يا اخوانا، عظم جرم من يتركون بعض الصلوات. إذا كان المريض ما مش عذر تأخير الوقت، ليه عذر أن يترك الماء، يترك التيمم، يصلي بالنجاسة، يصلي في المكان اللي فيه نجاسة، يصلي بأي صورة، بس لازم يصلي أدام عجز عن ذلك. فهذا يبين عظم المسألة، عظم المسألة. فمع يسر الدين، لكن الجزئية دي ما فيهاش مشقة، ما فيهاش مشقة. عندما نأتي للصلاة ونتكلم عن صلاة المريض، هنعرف إزاي في تيسير حتى في الصلاة لو كان عاجز عن أداء بعض حركات هذه الصلاة. سننتبه إلى هذا الأمر يا إخوان. في بدل أولاني في أصحاب الأعذار اللي هو مين؟ المريض. الثاني اللي هو فاقد الطهورين. من عدم الطهورين الماء والتراب اللي هو الطهير وجه الأرض يعني، يصلي على حاله ولا إعادة عليه. لحديث عائشة رضي الله عنها أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت، ضاعت منها في الرحلة اللي كانوا فيها أو في الغزوة أو في الطريق اللي كانوا فيه. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من أصحابه في طلبها، يبحثون عن القلادة، فأدركتهم الصلاة فصلوا أو فصلوا بغير وضوء. وخشين سنزل آية تامة، أدركتهم الصلاة وما فيش ماء، فصلوا بغير وضوء. فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه، فنزلت آية التيمم، تتوجه نزول آية التيمم. فقال أسيد بن حضير جزاك الله خيرا، يقول لمين؟ لعائش. ده خففت عنهم وعن الأمة كلها، فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل للمسلمين منه بركة، رضي الله عنها أمنا أم المؤمنين عائشة. فالصحابة شاهد الحديث، الصحابة رضي الله عنهم صلوا وصلوا حين عدموا ما جعل لهم طهورة، هو الماء ما كانش لسه تيمم نزل، فلما عدموا الماء عملوا ايه؟ صلوا من غير الماء. طب اذا عدمنا احنا نزل هنا آية التيمم بعد ذلك، طب لو عدمنا الماء والتراب او الصعيد، يبقى نرجع للي عملوه الصحابة اللي هو نعمل ايه؟ نصلي بغير ذلك، زي ما صلاة فاقد الطهورين. تمام؟ فهؤلاء فهم شكوا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لم ينكره عليه ولا امرهم باعاده الصلاه، ما لهمش نبقى فرنسا غلطانين، انت كده عيد الصلاه، ما لهمش حاجه صلاه. قال النووي رحمه الله، وهو اقوى الاقوال دليلا، اقوى الاقوال في هذه المساله لفقد الطهورين، اقواها دليلا هو القول له، في دليل قوي. اخر حاجه، طهاره المستحاضه ومن به ثلاث بول او ريح. هذا الإنسان اللي ابتلي بهذا الأمر أو هذه المرأة اللي ابتليت بهذا الأمر، تنتظر حتى يدخل وقت الصلاة، ده رقم واحد، تنتظر حتى يدخل وقت الصلاة، ويستنجي أو تستنجي استنجاء تاما، يعني زيها زي اللي ما عندوش الصحابه اللي ما عندوش الصحابه او اللي ما عندوش ثلاث روح بول او ريح، تتطهر تماما كالانسان الذي ليس مبتلى لهذا الامر. ثالثا، يحشو مكان خروج هذا الحبل. المرأة تضع خرقة أو تشد عصبة، تشد خرقة على هذا المكان وتربطه جيدا. رجل به ثلاث بول أو ثلاث ريح نفس الكلام. الأمر الرابع، يتوضأ بعد ما استنجد استنجاءً، وضع هذه الخرقة أو هذه القطعة أو هذا القطن أو أي شيء وضعه، يتوضأ. يصلي بهذا الوضوء ما شاء أن يصلي من النوافل أو قضاء الفوائد حتى يأتي وقت الايه؟ الفريضة الثانية. عشان كده احنا مش كلمة خاطئة بنقولها دايما، نقول لك ده اللي بها اللي ثلاث جول أو ثلاث ريح أو مرض الصحابة تتوضأ أو يتوضأ لكل صلاة. لا، يتوضأ أو تتوضأ لوقت كل صلاة، تفرق كتير. لكل صلاة هيخلوهم يسألوا سؤال، أنا صليت الظهر وعايز أصلي الاستخارة يا عم الشيخ، أتوضأ تاني أو أتيمم تاني؟ أنا عايز أصلي السنة أتوضأ تاني؟ أنا عايز أصلي فوائد أتوضأ تاني؟ فكلمة يتوضأ لكل صلاة كلمة خاطئة، إنما يتوضأ لوقت كل صلاة. يبقى اللي عنده ثلاث بول أو ريح يلزمه أن يتوضأ كم مرة في اليوم؟ خمس مرات. ممكن يتوضأ أكثر أو أخرج ريح أو أي شيء آخر مما ليس بثلاث، ها؟ لكن المتعلق بالسلف انه يتوضا لوقت كل صلاه. وهذا في حديث اللي ذكرناه منذ قليل، حديث فاطمه بنت ابي قبيش لما قالت يا رسول الله اني اصطحاب فلا اطهر، قال لها لا. لما قالت ادع الصلاه قال لها لا، انما ذلك عرق وليس بحيض، فاذا اقبلت حيضتك فلا الصلاه، فاذا ادبرت تغسلي عنك الدم، ثم توضئي لكل صلاه حتى يجيء ذلك الوقت، حتى يجيء ذلك الوقت. وزيادة ثم توضئي لكل صلاة متنازع فيها بين أهل العلم، متنازع فيها بين أهل العلم. أصل الحديث موجود في البخاري ومسلم على فكرة، لكن الزيادة ثم توضئي لكل صلاة متنازع فيها بين أهل العلم. منهم من قال هي زيادة ومقبولة، ومن قال لا هي شاذة وزيادة شاذة ولا تقبل. عشان كده اختلفوا في مسألة الوضوء لكل صلاة، لكن اللي عليه العمل ان كلمة توضأ لكل صلاة قال هي كلمة عروة ابن الزبير راوي الحديث، فعلى الأقل هيبقى قول الصحابي رضي الله عنه. في رواية هذا الحديث للإمام أحمد وأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأي لوقت لكل صلاة وإن قطر الدم على الحصير. وإن قطر الدم على الحصير، يعني مهما كان بقى الحصير شديدة إذا شطوا من غير من إيه تتوضأي مرة واحدة وخلاص. يبقى وضوء المستحاضة ومن به ثلاث بول أو ريح عادي خلاص، يتطهر بالإنسان بس عند دخول الوقت. اللي يقيده أنه يدخل الوقت، الأمر الثاني ما يشد خرقة، وبعد ذلك يصلي ما شاء من الصلاة حتى لو قطر الدم على الحصير أو لو تساقطت قطرات البول. طبعا ده بيان من الأمر مهما كان بقى مش هيمنعك من الإيه، مش هيمنعك من الصلاة. نختم الكلام في باب الطهارة يا إخواني. وجدنا في دراستنا باب الطهارة أن الطهارة وضوءا كانت أو غسلا مش مجرد تنظيف للجسد، وبالتالي مش هيقوم مقامها نحن بنستحمى نحن بننظف أعضائنا بحكم الحضارة أو الفطرة. لا لا، الطهارة جمع بين نظافة البدن وطهارة الروح. عشان كده أخوانا إن إحنا لما فقدنا الماء مش رفعت عننا أعمال الطهارة، لا شرع لنا الإيه؟ التيمم. التيمم مع العلم ان التيمم مش هيزيل اللي كان على الوجه ولا على اليد ولا على الرأس. التيمم كنا ضربة واحدة للوجه والكفين وانتهى الامر، وضربة بالتراب. اذا واحد يبقى وشه تراب عليه تراب نقول له ايه؟ اغسل وشك او اغسل ايدك. اذا المسألة مش مسألة حضارة ولا نظافة ظاهرة فقط، فان كان هذا يحصل، ولكنها تعبد، تعبد امر قلبي، امر تعبد الله سبحانه وتعالى. واحنا ذكرنا حكم التيمم عندما تكلمنا عن التيمم. اذا المساله قلبيه بعد كونها ظاهريه في تطهير الظاهر. ولهذا لما تقراوا ايات التيمم فاخرها ايه؟ ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد يطهركم. ها؟ تشمطها الظهر والباطن، وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فيستمع انتباهنا يا اخواننا في أبواب الطهارة هنا أيضا أن الله سبحانه وتعالى جعل للوقوف بين يديه للقائه ومناجاته شروطا. أول شرط هو الطهارة، لا ينفعش واحد يدخل في الصلاة من غير إيه؟ لا صلاة بغير طهور. وذاك لأن حقيقة هذا الإقبال للوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى في الحقيقة هو إقبال بالقلب قبل أن يكون إقبالا بالإيه؟ قبل أن يكون إقبالا بالبدن. إذن الطريق إليه سبحانه وتعالى ده طريق للقلوب، لا يقطع بالأقدام، لا يقطع بالأقدام إنما يقطع بالقلوب. وعلشان كده يا أخوانا اللي طهر ظاهره وراح وتوضأ واغتسل وحرص أن يبلغ الوضوء مواضعه لازم يسأل نفسه سؤال: أنا طهرت الباطن ولا لا؟ أنا طهرت الباطن من العجب؟ أنا طهرت من الرياء؟ أنا طهرت من الحق؟ أنا طهرت من الحسد؟ لازم يسأل سؤال دوت. يا ترى لسه حدث القلب ملابس للقلب؟ يا ترى هو رفع حدث البدن وسايب حدث القلب؟ لسه القلب محدث بهذه المعاصي والكبائر المحبطة للأعمال من عجب ورياء وغيره؟ إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وإيه؟ وأعمالكم. فلازم نحل نظر الله سبحانه وتعالى الذي هو القلب، لازم يطهر أيضا. فإياك أن تكون قد تطهرت من الحدث والخبث وقلبك لا يزال محدثا أو متنجسا بمثل هذه الأمراض من الرياء والعجب والحسد والحقد وسوء الظن ونحو ذلك مما يتنجس به القلب ويعلوه الران ويغشاه قترة ويعلوه السواد. فمن يريد الإيمان فالطهور شطر الإيمان، بل هو الشطر الأول. هو الحديث ذكرنا في الدروس دي الطهور شطر الإيمان، هذه أول كلمة قلناها. وفي رواية أحمد الطهارة شطر الإيمان. نقول لهم لا، ده مش الشطر فقط، ده الشطر الأولاني، ده النص الأولاني من الإيمان، لأن التأثير والتخلية قبل العمارة والتحليل. بننظف المكان، بننظف الطبق قبل ما نحط فيه عسل، لكن ما نحطش العسل على الخبث وعلى النجف، ما بقاش عسل. فهذا الإيمان شطره الأول هو الطهارة، طهارة الظاهر وطهارة الباطن. ولهذا ورد عن بعض السلف يقول: حرم على القلب أن يدخله النور وفيه ما يكره ما يكرهه الله عز وجل. فعايز نور العلم والامتداء بهذا الدين وهذا الشر، ما ينفعش القلب متنجس. فالوعاء اللي بيتلقى ذلك العلم وبيتلقى هذه الأمور الحسنة الجميلة من شرع الله عز وجل لابد أن يكون إيه؟ نظيفا طاهرا. فتعاهد هذا القلب وتعاهد هذه التربة بالتطيب والتطهر والتنظف قبل أن تتعاهدها بالزرع والسقيا بالماء. هذا الشطر الأول يا أخواننا الذي هو الطهارة أكبر ما يعين النفس على طاعة الله عز وجل بعد الاستعانة بالله سبحانه وتعالى طمعا. ولهذا نبتة الإيمان يا أخواني كما قال ربنا سبحانه وتعالى: أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. مش هتؤتي هذا الأكل إذا كانت في تربة نجسة، لازم تكون تربة طيبة لا تنضح إلا بالطيب، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. ولهذا ما أحب أن ننبه عليه كما نبهنا في أول درس للطهارة: أوعى تكون ممن حريص جدا وتعلموا فقه الطهارة الظاهرة وما تعلمش فقه طهارة الباطن من الرياء والعجب والحسد والحقد وسوء الظن وغيرها من الأمور التي يبغضها الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.